أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين الصابرين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نقف في هذه الحلقة المباركة بإذن الله رب العالمين أمام فريضة مكتوبة هي شعار وحدة الأمة وقوتها وسلامتها، إنها صلاة الجمعة، والتي هي فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومؤتمر الأمة الأسبوعي. وأحببنا طرق هذا الموضوع لما نرى من تقصير وتفريط من بعض أبناء المسلمين في هذه الفريضة، فأصبحنا نرى تباطؤ المسلمين عن صلاة الجماعة بل وتثاقلهم منها، حيث يرقى الإمام منبر الجمعة وبيوت الله تكاد تكون خالية. فمن المصلين من لا يخرج من بيته إلى الجمعة إلا بعد سماع الأذان، ومنهم من لا يدرك من الجمعة إلا الصلاة، وما إن تتم الخطبة حتى تمتلئ طبقات المساجد كافة. وقد وفق الله تبارك وتعالى شيخنا الفاضل الشيخ زكريا طه شحادة لأن يكتب لنا كتابا عن هذا اليوم وعن هذه التجارة المباركة الرابحة، وأسماه عبادة الجمعة تجارة العباد. فبارك الله تعالى في جهده واهتمامه، وجعل الله هذا العمل في ميزان حسناته بإذن الله تبارك وتعالى. ومن خلال هذه الحلقة سنقف وإياكم على أحكام هذا اليوم المبارك. ولكن قبل البدء دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيف هذه الحلقة المباركة، فضيلة الدكتور وجدي محمد أبو سلامة، المحاضر بجامعة الأقصى وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل.
حياك الله يا حسن، حيا الله الإخوة المستمعين.
لنبدأ على بركة الله شيخنا الفاضل، والسؤال الذي قبل أن نتطرق طبعا إلى مواضيع أحكام يوم الجمعة، بداية شيخنا، من الذي سمى هذا اليوم المبارك بهذا الاسم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار يا ربنا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا اليوم يوم الجمعة سمي بهذا الاسم، الله عز وجل هو الذي سماه بهذا الاسم، وسمى سورة من أجل هذا الاسم، سورة الجمعة، وذكرها أيضا، ذكر هذا الاسم في نفس السورة، قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يوم الجمعة هو يوم اجتماع المسلمين، وهذا اليوم المبارك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين وصلى بهم صلاة الجمعة فور هجرته إلى المدينة مباشرة. أول عمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل بقباء ثم انطلق داخلا المدينة المنورة، أول عمل فعله هو صلاة الجمعة بالمسلمين. المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في ذلك المكان، لم يكن هناك مسجد، وبنى المسلمون بعد ذلك في المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنوا في ذلك المكان مسجدا. وذكر العلماء أيضا أن الإمام الصحابي الجليل أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه أيضا جمع بالأنصار في هذا اليوم يوم الجمعة، وكان له قدم السبق في ذلك. لذلك كان الإمام كعب بن مالك الصحابي الجليل أحد الثلاثة الذين تاب الله عز وجل عليهم، كان كلما نادى المنادي في يوم الجمعة لصلاة الجمعة كانت دموعه تنزل على خديه يتذكر ذلك اليوم الأول الذي جمع فيه الأنصار وصلوا صلاة الجمعة، وكان ذلك أيضا بمحضر من الصحابي الجليل أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى بينهم قبل الخلائق، كما في الحديث الصحيح. شيخنا الفاضل، نفهم من خلال هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى هو من اختار لنا يوم الجمعة ولم يوفق غيرنا لاختياره، لماذا؟
هذه الأمة أمة مرحومة، الله عز وجل جعلها خير الأمم. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والأمم السابقة ورد في الحديث أن النبي صلى الله أن الله عز وجل قد عرض على الأمم السابقة يوم الجمعة لكي يتخذوه عيدا، ولكن لم تقبل أمة من الأمم ذلك اليوم أن يكون عيدا لها، سبحان الله. فعرض الله عز وجل يوم الجمعة على اليهود فرفضته اليهود أن يكون عيدا، مع أن الله هو الذي عرض ذلك اليوم عليهم وشرعه لهم، فأبوا واتخذوا السبت عيدا. وكذلك أمة النصارى عرض الله ذلك اليوم عليهم لكي يكون لهم عيدا، ففعلوا كما فعل اليهود من الإباء والإعراض. وجاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعرض الله عز وجل هذا اليوم على أمة محمد من خلال رسولها الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، فكان كما ذكرت الصحابة الكرام بادروا لاتخاذ ذلك اليوم عيدا على يد الإمام الجليل أسعد بن زرارة، وكذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء مهاجرا إلى المدينة في هجرته المباركة. والله عز وجل أقر المسلمين على ذلك وأنزل سورة الجمعة تشريفا لهذا اليوم العظيم.
جزاك الله خير شيخنا الفاضل. قرأت لابن القيم رحمة الله تعالى عليه، ابن القيم الجوزية، كلام جميل. يقول ابن القيم شيخنا: يوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان، ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته، ومن صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته، ومن صحت له حجته وسلمت له صح له سائر عمره. فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر. السؤال: لما هذا الفضل والميزة التي لا يفضلها أي ميزة لهذا اليوم المبارك؟
هذا اليوم المبارك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتميز بأمور كثيرة، منها أن الله عز وجل خلق آدم في هذا اليوم، وتاب الله عز وجل على آدم في هذا اليوم، وأهبط الله آدم في هذا اليوم من السماء إلى الأرض. نعم، في هذا اليوم سيكون الصعق، سيكون النفخة، في هذا اليوم أحداث عظام، ستكون القيامة في هذا اليوم. أي نعم، وهذه الفضائل وهذه الميزات اجتمعت في هذا اليوم ولم تجتمع في غيره، فكان هذا اليوم له من العظمة والتشريف عند الله ما لم يكن في سائر الأيام طوال العام. ولذلك جعل الله عز وجل هذا اليوم يوم عيد للمسلمين، يصلون صلاة خاصة في هذا اليوم، مع أننا نصلي في وقت الظهر تماما، ووقت الجمعة هو مثل وقت الظهر ابتداء وانتهاء، ومع ذلك نصلي الجمعة ركعتين، مع أن الوقت وقت ظهر، ووقت الظهر يصلى فيه 4 ركعات كما نعلم، ولكن الله جعل هذا الوقت الذي نصلي فيه الجمعة نصلي فيه ركعتين، صلاة الظهر صلاة سرية، جعل الله صلاة الجمعة صلاة جهرية، فهذه الصلاة تتميز بقلة ركعاتها، وتتميز بالجهر بالقراءة فيها، وأيضا تتميز بالخطبة التي يوعظ بها الناس ويصحح بها سلوكهم، وتكون الخطبة لها وقع في قلوب الناس، يتقربون من خلال هذه الخطب الأسبوعية إلى ربهم، فتصلح قلوبهم بما يسمعون من الوعظ والتذكير، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، قبل الانتقال لبعض أحكام هذا اليوم المبارك، لو تحدثنا عن فضائل هذا اليوم العظيم.
هذا اليوم العظيم كما ذكرت له فضائل كثيرة، ذكرت منها خلق آدم عليه السلام وتوبة الله عز وجل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا اليوم هو أفضل الأيام، أفضل أيامكم يوم الجمعة على الإطلاق، وفي الحديث أنه أفضل من يوم الأضحى ويوم الفطر أيضا. نعم، هذا اليوم العظيم النبي صلى الله عليه وسلم كان يميزه بأمور كثيرة في العبادة، تعبد في هذا اليوم أكثر من غيره في اللباس وفي الخروج إلى المساجد مبكرين هو والصحابة رضي الله تعالى عنهم. يوم عظيم تفرق منه الخلائق، يعني كل شيء مما سوى الإنسان والجان يفرق من هذا اليوم ويخاف من هذا اليوم، البهائم، الدواب، الجبال، الشجر أيضا تفرق من هذا اليوم، وتعلم هذه المخلوقات أن يوم القيامة سيكون في هذا اليوم المبارك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث أن الجمعة لها أهل خاصون بها، كما قال عليه الصلاة والسلام أنه تبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، وتبعث اليوم ويبعث يوم الجمعة كالعروس مضيئة منيرة مشرقة، كالعروس تهدى إلى عريسها أو إلى زوجها، تزف إليه في كامل البهاء والجمال والحسن، يحف بها أهلها. وهذا اليوم العظيم الذي يأتي يوم القيامة بهذا المنظر المهيب وأهله يحفون به، ينظر إلى أولئك الناس أو إلى هذه الطائفة، كل الخلائق ينظرون إلى أهل الجمعة ووجوههم بيضاء منيرة تفوح منهم رائحة المسك، يسيرون مع هذا اليوم الذي يجعله الله حسيا شيئا حسيا جميلا، يخوضون في جبال الكافور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخلون الجنة، والناس جميعا ينظرون إلى هؤلاء بأبصارهم لا يستطيعون أن يغمضوا أبصارهم أو أن يطأطئوا رؤوسهم تعجبا من حسن هؤلاء، فولا يخالط هؤلاء إذا دخلوا الجنة إلا صنف واحد، ألا وهم المؤذنون المحتسبون. نعم
شيخنا الفاضل، لا شك أن أعياد المسلمين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويوم الأضحى، لكن السؤال، هل يوم الجمعة يلحق بهما أم تيمنا لما له من الخصائص الكثيرة والفضائل الجليلة؟
يوم الفطر ويوم الأضحى له فضائل أيضا في شرعنا الحنيف، ولكن يوم الجمعة لأنه يتكرر كل أسبوع يلتقي فيه الناس ويتداولون أمورهم ويتدبرون أحوالهم الدنيوية والدينية ويتذكرون يوم المعاد في هذا اليوم، لذلك يوم الجمعة يعتبر يوم عيد أسبوعي، كما أن يوم الأضحى هو يوم عيد سنوي، وكذلك يوم الفطر يوم عيد لا يتكرر إلا مرة واحدة في العام. لذلك قال العلماء أن هناك مشابهة بين هذه الأعياد الثلاثة، العيد الأسبوعي وهو يوم الجمعة، والعيد السنوي وهو يوم الفطر ويوم الأضحى، من باب أن هذا العيد الذي نذكره عيد الفطر وعيد الأضحى يخرج الناس إلى مصلى العيد بكامل بهائهم وهيئتهم وطيبهم، كونه عيد عظيم ويوم مهيب عند الله عز وجل. وكذلك الأمر في يوم الجمعة، يخرج المسلم بكامل هيئته ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب من أفضل طيبه، وإن لم يجد طيبا عنده أخذ من طيب زوجته وتطيب به. وهذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز للرجل أن يتطيب فيها أو أن يتطيب فيها من عطر المرأة، لأن الرجل له عطر خاص به والمرأة لها عطر خاص بها، فلا يجوز للرجل أن يتعطر من عطر المرأة ولا المرأة أن تتعطر من عطر الرجل خوف الوقوع في المشابهة. ولكن جاءت الجمعة لكي تكسر هذه القاعدة من أجل عظمتها وفخامتها عند الله رب العالمين. ولذلك جوز النبي أن يتطيب الإنسان يعني في لذلك اليوم احتفاء به وهيبة له.
فتح الله عليك. أنا شيخنا أفهم من ذلك أنه لا يليق بالمسلم أن يأتي الجمعة بثياب رثة أو بثياب النوم لترينج أو غير ذلك.
هو أن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم قائلا خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة كما فسرها العلماء بتفسيرين. تفسير الأول أن المقصود من الزينة هو ستر العورة، والتفسير الثاني وهو تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه تلميذه ابن القيم أن الزينة شيء زائد على ستر العورة. فينبغي للإنسان أن يخرج إلى الجمعة بثياب جميلة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه ينبغي للمسلم أن يلبس من أحسن ثيابه، هكذا الحديث من أحسن ثيابه، وفي رواية من أفضل ثيابه، وفي رواية من أفضل ما يجد. نعم، أفضل ما يجد، أحسن ما يجد، أحسن ثيابه، هذه الألفاظ النبوية تدل على أن الإنسان ينبغي أن يحرص أن ينتقي أفضل الثياب وأحسن الملابس إذا خرج إلى صلاة الجمعة. نعم،
بارك الله فيك. شيخنا تفضلت بقولك أن يوم الجمعة يوم عيد كيعني عيد الفطر والأضحى، لكن السؤال شيخنا هل كذلك يوم الجمعة هو عيد المؤمنين في الدنيا وعيد لهم كذلك في الآخرة يعني يوم القيامة؟
ذكر بعض العلماء رحمهم الله ذلك أن الأعياد الإسلامية الدنيوية هي نفس الأعياد في الآخرة للمسلمين في الجنة، لكن ذكر هذا الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف، ولكن لا يوجد على هذا دليل نص شرعي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والأولى أن نتوقف حيث وردت الآثار، وما لم يرد لا نستطيع ذكره لأنه لم يرد في الأحاديث والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام. إلا أن يوم الجمعة بحد ذاته هو يوم عيد في الجنة، لأنه ورد حديث خاص بل أحاديث في تخصيص هذا اليوم في الجنة، وأن الله عز وجل ينزل في يوم الجمعة في الجنة، ينزل إلى واد أفيح ورد في الحديث، وهذا حديث صحيح. وهذا الوادي الأفيح فيه من الحلل وفيه من الجوائز، بل أن الله عز وجل يأمر سحابة فتمطر عليهم مسكا وكافورا وطيبا لأهل الجنة في ذلك اليوم العظيم. من طريف ما يذكر أخي الحبيب أن الإمام أبا هريرة رضي الله تعالى عنه التقى بالإمام سعيد بن المسيب الإمام التابعي الجليل، وكان سعيد هو قد تزوج بنت أبي هريرة، فأبو هريرة يعتبر عم سعيد وصهره، فالتقى به في سوق المدينة، فقال أبو هريرة لسعيد، قال: أسأل الله أن يجمعني بك في سوق الجنة. فقال سعيد: أو في الجنة سوق؟ قال له أبو هريرة: نعم، في الجنة سوق. وذكر أبو هريرة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة أعلاهم وأدناهم وما فيهم دنيء يجتمعون في هذا السوق في الجنة. وهذا السوق من ميزته أنه ليس فيه بيع ولا شراء، يوجد كل ما تشتهيه الأنفس وكل ما تلذ الأعين وتقر به يوجد في هذا السوق. نعم، فيأخذ أهل الجنة من الثياب والحلل والطعام والشراب من ذلك السوق، ويتزودون من ذلك السوق ما يحتاجون إليه الرفيع والدنيء منهم وما فيهم دنيء، ويلتقي الرفيع والدنيء في ذلك السوق، يعني أهل الطبقات المختلفة يجتمعون في هذا مكان اجتماع لهم جميعا، فيجتمع صاحب المنزلة العالية بصاحب المنزلة التي هي أدنى منه، يجتمعون يتصافحون ويتزاورون ويتحدثون، لكن بعد ذلك يتفرقون ويرجع كل واحد منهم إلى منزلته التي رزقه الله عز وجل إياها في الجنة.
جمعنا الله والمستمعين في هذا السوق بإذن الله رب العالمين. شيخنا الفاضل، نبينا صلى الله عليه وسلم حرص على تلاوة بعض السور يوم الجمعة، سواء في صلاة الجمعة أو باقي الصلوات كالمغرب أو العشاء أو صلاة الفجر أو حتى صلاة الجمعة. ما هذه السور، ولماذا كان يقرأ نبينا صلى الله عليه وسلم تحديدا بهذه السور؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر سورة السجدة وسورة الإنسان، وهاتان السورتان كان يكثر عليه الصلاة والسلام من قراءتهما كل صلاة فجر في يوم الجمعة، لأن هاتين السورتين فيهما ذكر المعاد. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يختار الآيات القرآنية والسور القرآنية التي تذكر العبد بيوم معاده، والنبي قد ذكر عليه الصلاة والسلام أن يوم القيامة سيكون يوم جمعة. سبحان الله، فناسب أن يبدأ يوم الجمعة بذكر السور التي تتحدث عن المعاد وتتحدث أيضا عن أحوال أهل يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكان يقرأ هاتين السورتين كاملتين، يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى حتى يتمها، ثم بعد ذلك يقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان حتى يتمها. يا الله، ما أعظم هاتين السورتين عندما تقع المعاني على قلوب هؤلاء الشفافة، القلوب التي إذا جاءها شيء بسيط من التذكير رأيت العيون دامعة والقلوب وجلة. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو وصحابته الكرام. وأما في يوم الجمعة فتقرأ سورة الكهف أيضا، وسورة الكهف أيضا فيها أيضا أحوال أهل القيامة، وأيضا ورد فيها في آخرها ما يتحدث عن يوم القيامة. سبحان الله، وما يتحدث أيضا عن البعث والنشور في ذلك اليوم من خلال أصحاب الكهف أيضا، كيف أنامهم الله 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعد ذلك يقومون من نومتهم الطويلة ويقولون لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا شيء عجيب. وعندما يأتي هذان الرجلان، الرجل المؤمن والرجل الكافر، وفي الروايات أنهما أخوان شقيقان، لكن الأول قد رزقه الله المال ففتن، والثاني جعله الله فقيرا ولكن سلم له قلبه ودينه، وجاء الحوار بينهما أيضا عن اليوم الآخر وما أظن الساعة قائمة. وفي نهاية قصة يأجوج ومأجوج أيضا، نهاية قصة ذي القرنين أيضا، وما يتعلق بها من مشاهد في النهاية. ربنا عز وجل ذكر أيضا أن مشهدا من مشاهد، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، ووعد ربي هو يوم القيامة. فإذا كانت الجبال تبس وتصبح هباء منثورا، فكيف بالحال بذلك السور الذي بنته أيدي البشر؟ وإذا كانت الجبال التي نصبها الله الجبار ستجعل يوم القيامة بسا، فكذلك ذلك السور الذي بني من الحديد والنحاس. فهذه السورة العظيمة سورة الكهف فيها معاني كلها تركز على اليوم الآخر. أي نعم. وكذلك في يوم الجمعة نفسه في صلاة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة المنافقون وسورة القمر أيضا، اقتربت الساعة وانشق القمر. سبحان الله، الله يبدأ بالحديث عن الساعة وانشق القمر ويقول اقتربت الساعة، فتجد انه الجو القرآني والآيات القرآنية التي ذكر أن النبي كان يقرأها في يوم الجمعة تجدها تتحدث عن الساعة وعن أحوالها وعن ما يحدث فيها، والله تعالى أعلى وأعلم.
يعني نفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد منا أن تكون القلوب دائما متعلقة أو معلقة بالله ومعلقة بالآخرة على الدوام من خلال ما يقرأ في سور القرآن الكريم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآخرة دائما على باله. بعض السلف يعني أضيف أنه قال جاء لأحد العلماء فقال له أوصني، فقال لتكن الآخرة منك على بال. وهذا كلام نفيس جدا، لو تأمله المتأمل وتدبره المتدبر لكان في ذلك صلاح قلبه. لأن قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم قال أعظم سبب لصلاح القلب هو تذكر الآخرة. فإذا كان العبد المؤمن الآخرة وأحوالها وأصحابها وأهل الجنة أحوالهم وأهل الجنة صفاتهم دائما ترد على قلب العبد، لا شك أنه سينصلح حاله ويستقيم أمره.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل. طيب شيخنا، نأتي إلى أهم الأحكام التي تخص هذا اليوم المبارك. ما أول هذه الأحكام التي تخص يوم الجمعة، هذا اليوم المبارك؟
الحكم الأول هو التجهز ليوم الجمعة والتأهب له. العلماء يذكرون، يعني أخي حسن والإخوة المستمعون أيضا يذكرون أن يوم الجمعة يبدأ من ليلة الجمعة، يتأهبون لها
يعني ليس من فجر الجمعة.
نعم، من قبل يوم الجمعة، من قبل فجر الجمعة يتأهبون لها، يعتبرون أن هذا اليوم يوم مخصوص له عبادات مخصوصة وله أعمال مخصوصة. ومن أعمال هذا اليوم أنهم يتأهبون لذلك اليوم بقص الأظفار والعمل بسنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة. أي نعم. فلذلك يعني تجد الجو يعني كله مندفع والقلوب كلها مشتاقة لأن يحيي الله نفوس هؤلاء حتى يدركوا الجمعة، حتى أنهم يقومون ليلة الجمعة ويحرصون على الصلاة في تلك الليلة حتى يصبحوا. صلاة الفجر في يوم الجمعة أفضل صلاة فجر على مدار الأسبوع، سبحان الله. طيب نحن نصلي الفجر دائما طوال أيام الأسبوع، كل يوم فيه صلاة فجر. العلماء يقولون أن صلاة الفجر يوم الجمعة هي أفضل صلاة فجر على مدار صلوات الفجر في جميع أيام الأسبوع، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم بعد ذلك يتأهبون للخروج فيصلون الفجر، ثم بعد ذلك ينطلقون، إما منهم من يبقى في المسجد بعد صلاة الفجر إلى أن ويبقى ماكثا ناويا الاعتكاف في المسجد، يصلي تارة يسبح تارة يحمد الله، يذكر الله، يدعو الله، يبكي وجلا من الله، وإلى أن يعني يأتي وقت الجمعة ويصعد الخطيب على المنبر. ومن العلماء من قال أن المصلي السالك إلى الله يصلي الفجر ثم يرجع إلى بيته فيغتسل، ثم بعد ذلك يخرج بعد ذلك إلى المسجد ويمكث فيه إلى أن يصعد الخطيب المنبر. فهذه الأحكام ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه على حكم عظيم، ألا وهو حكم التبكير إلى الصلاة. التبكير إلى الصلاة، أعيدها ثانية، يعني لم يكن يأتي، أو كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون والإمام يخطب أو بعد الأذان مباشرة أو قبل ذلك بقليل، كلا، كانوا حريصين على الخير، كانوا أحرص شيء على الخير. قال الإمام أبو إدريس الخولاني رحمه الله، قال: ألا أخبركم بخلال إخوانكم؟ قالوا: نعم. قال: الخلة الأولى أنه كان لقاء الله أحب إلى قلوبهم من الشهد، فكانوا يعتبرون أن لقاء الله عز وجل من خلال المناجاة بين يديه والصلاة له تعظيما وإجلالا أحب إليهم من أن يأكل أحدهم شهدا، والشهد هو العسل. لذلك يعني أنا الصحيح وأنا خطيب جمعة أرى أن كثيرا من المسلمين يتكاسلون عن الإتيان إلى المساجد مبكرين يوم الجمعة، فترى الخطيب يصعد على المنبر وما زال المسجد ثلثاه أو أكثر فارغا من المصلين، وريثما تبدأ الخطبة ويرتفع صوت الخطيب في الميكروفون الخارجي ويسمع الناس في بيوتهم الخطبة قد بدأت يهرعون إلى المسجد، فما ينتهي الخطيب من خطبته إلا وقد امتلأ المسجد عن آخره. لماذا هذا التقصير ولماذا هذا التغافل والتهاون في التبكير إلى الجمعة؟ إن ذلك إن دل على شيء يدل على الغفلة التي رانت على قلوب هؤلاء.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. شيخنا، تحدثت عن التبكير وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبكر ويدعو إلى التبكير من خلال الأحاديث الواضحة: من بكر وابتكر وغسل واغتسل إلى آخر الأحاديث. سؤال: متى تبدأ ساعة التبكير شيخنا الفاضل، بحكم أن الأجر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن الذي يأتي أولا إلى المسجد له من الأجر مثل البدنة كما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم، متى تبدأ ساعة التبكير ولماذا خص هذا التفاوت في الأجور؟
بالنسبة لساعة التبكير اختلف العلماء في تحديدها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الساعة الأولى تبدأ بعد أذان الفجر مباشرة، والقول الثاني أن الساعة الأولى تبدأ بعد طلوع الشمس، والقول الثالث أن الساعة الأولى تبدأ بعد الزوال. أول لحظة بعد دخول الزوال أو بعد الزوال مباشرة هي أول ساعة من ساعات الجمعة، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، والقول الأول وقول الإمام الشافعي وقول الإمام أحمد رحمهما الله. وأما القول الثاني قول طلوع الشمس فهو قول الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لكن الراجح والله تعالى أعلى وأعلم والذي أميل إليه أن الوقت الذي تبدأ فيه ساعات الجمعة هو طلوع الفجر كما قال الإمام الشافعي وكما قال الإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. ذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد ورد في الآثار أنهم كانوا يأتون إلى صلاة الجمعة بالمصابيح، يعني والمصابيح دليل على أن الرؤية كانت ممتنعة أو صعبة على الأقل، وإذا كان الوقت بعد طلوع الشمس سيبدأ فستكون الدنيا قد هجم النور وانتشر الضياء، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أحرص على الخير، حتى أن بعض منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يحرص على أن يكون الأول دخولا بيت الله يوم الجمعة. ذات مرة وجد أمامه ثلاثة وكان هو رابعهم رضي الله تعالى عنه، فلما رأى ثلاثة قبله قد دخلوا المسجد وسبقوه خاطب نفسه متحسرا وقال: رابع أربعة يا ابن مسعود، وصار يكررها كالمؤنب لنفسه: لماذا تأخرت حتى سبقك هؤلاء؟ فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطبق هذا المبدأ القرآني، مبدأ السبق، ولذلك ذكر أن الساعات يوم الجمعة تنقسم إلى 5 ساعات: الساعة الأولى وهي أول ساعة، ومن أتى في هذه الساعة كان له أجر عند الله كأجر الذي ذبح جملا أو بدنة وفرق لحمها على الفقراء والمساكين وأطعم هؤلاء الجوعى والمحتاجين، كم سيحوز من الأجر في مقابل ذلك الإطعام؟ هذا الأجر الذي يحوزه مطعم المساكين والفقراء من لحم البدنة يحوزه ذلك السباق في الساعة الأولى إلى بيت من بيوت الله في يوم الجمعة. ثم الساعة الثانية ساعة البقرة، فمن أتى في الساعة الثانية كان له أجر من تصدق ببقرة ووزع لحمها على ذوي الحاجة. والساعة الثالثة إذا تأخر قليلا كان كالمتصدق بالكبش الأقرن، كأنه اشترى كبشا وذبحه ووزع لحمه على الفقراء والمساكين. لكن لو قارنا بين اللحم الذي وزع على الفقراء والمساكين في البدنة وقارنا بين اللحم الذي وزع على المساكين في الكبش الأقرن لوجدنا الفرق شاسعا في الكمية التي وزعت وفي الطائفة التي أصابت من ذلك اللحم. ثم الساعة الرابعة أخي الكريم هي ساعة الدجاجة. أي نعم، فمن أتى في الساعة الرابعة كان كمن تصدق بدجاجة، والساعة الخامسة كمن تصدق بالعصفور سبحان الله، والساعة السادسة كمن تصدق ببيضة، اشترى بيضة وأعطاها لفقير، شتان ما بين صاحب البدنة في أجره وثوابه وما بين صاحب البيضة. وهناك ثم بعد ذلك لا يكون هناك أي ثواب في هذا الباب لأهل السبق، هؤلاء كلهم قد سبقوا، فكان آخر ساعة هو صاحب البيضة. ماذا بعد ذلك أخي الكريم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يصعد الإمام، فإذا صعد الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. سبحان الله، ما هي هذه الصحف؟
لا.
الجواب: هي صحف المتسابقين. طيب، من أتى بعد صعود الإمام على المنبر هل له أجر الجمعة؟ الجواب: نعم، لكن ليس له أجر السابق،
يعني تسقط عنه الجمعة فقط.
نعم، هذا له أجر وله ثواب الصلاة التي صلاها والخطبة التي سمعها، لكن ليس له أجر التهجير والتبكير والمسابقة. قد فاته أن يكتب اسمه في صحيفة السباقين، قد فاته أن يكون من هذه الطائفة التي أقسم الله بها بقوله: والسابقون السابقون. قد فاته أن يكون من أولئك الذين أثنى الله عز وجل عليهم بالقرب وعلو المنزلة بقوله: أولئك المقربون.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. ماذا عن حكم من يترك الجمعة أو يغفل عن أجرها فلا يبالي في أي ساعة وصل؟
نعم، نحن ذكرنا قبل قليل أن كل ذلك مداره على استحضار اليوم الآخر واستحضار الموت. إذا شعر الإنسان بدنو أجله وشعر أنه سيقف بين يدي ربه فيسأله عن الصغير والكبير والقطمير والنقير، هذا الشعور سيولد في قلبه المبادرة والمسارعة لمرضاة الله عز وجل. الله عز وجل يصف أخي الكريم الأنبياء والمرسلين بصفة المبادرة، وهذه الصفة تنقص كثير من الناس ممن ينتمي إلى هذا الدين. الله يقول عن موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. الله عندما وعد موسى أعطاه أجلا محددا لكي يلقاه فيه وينزل عليه فيه التوراة. سبحان الله، وإذا بموسى يأتي قبل الموعد بعشرة أيام، فالله يقول له: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا تعجلت وأتيت قبل الموعد؟ قال: وعجلت إليك ربي لترضى. لماذا لا نعجل إلى الله؟ لماذا لا نعجل إلى بيوت الله ونبكر؟ صحيح أن هذا يدل على الغفلة التي رانت على قلوبنا وطغت على نفوسنا.
شيخنا الفاضل، هل هناك أحكام تخص النساء في هذا اليوم المبارك أم أن الأحكام سواء بسواء؟
الرجال شقائق النساء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء شقائق الرجال. نعم، فالمرأة مثل الرجل تماما في أبواب الأمر وأبواب النهي، إلا ما ورد الدليل في تخصيص أحدهما بشيء من الأمور. وما يتعلق بالجمعة فالمرأة والرجل كلاهما على حد سواء، فالمرأة مطالبة أن تبكر للمسجد ومطالبة أن تتهيأ للمسجد. والغريب أن كثيرا من النساء تجعل يوم الجمعة يوما خاصا بإعداد الحلويات وإعداد المطعومات والمشروبات المختلفة، وتستيقظ مبكرة من أجل هذا الغرض. الجواب أن هذا الأمر لا ينبغي أن لا يكون هكذا، ينبغي أن تكون المرأة المسلمة حريصة على مرضاة ربها وتنافس في باب الخيرات، والجنة التي خلقها الله عز وجل لأهلها جعل فيها ذكورا وإناثا، والمرأة مطالبة أن تسابق الرجل وتنافسه في تحصيل أعلى الدرجات في الجنان، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيك شيخنا. السؤال قبل الأخير فيما يتعلق بساعة الاستجابة في هذا اليوم، متى تبدأ وهل هناك وقت محدد لهذه الساعة المباركة؟
ساعة الاستجابة فيها خلاف طويل بين العلماء، طويل الذيول، ولكل عالم من العلماء له دليله وله توجهه أو توجيهه لرأيه الذي ذهب إليه. ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم أن أرجح الأقوال فيها قولان: القول الأول أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء هي ما بين أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن تقضى صلاة الجمعة، فمن دعا في الخطبة أو دعا في الصلاة التي بعد الخطبة يستجاب في ذلك دعاؤه بإذن الله عز وجل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بذلك، وصح عنه أيضا ذلك وثبت. والقول الثاني هو الساعة التي هي قبيل المغرب، بعد العصر وقبيل المغرب، ولا يراد بالساعة هي الساعة المعهودة عندنا وهي 60 دقيقة. لا، الساعة هي عبارة عن لحظات قليلة، يعني ربما تكون 5 دقائق. ولماذا نقول 5 دقائق؟ الجواب لأنه ورد في حديث عائشة وفي حديث أبي هريرة بإسناد صحيح رضي الله تعالى عنهم أن هذه الساعة عندما تتضيف الشمس للغروب، وهذا ضابط في زمن هذه الساعة وقدر مدتها، تتضيف الشمس للغروب وفي رواية عندما يبدو حاجب الشمس، يعني إذا اختفت الشمس في الأفق الغربي وبقي منها حاجبها، فهذا الحاجب إذا حسبناه ربما يكون 5 دقائق أو 10 دقائق على الأكثر، ثم يغيب القرص كاملا. هذه 10 دقائق هي الدقائق الثمينة التي ينبغي أن يبادر العبد مبتهلا إلى الله، متضرعا باكيا خاشعا وجلا، يطلب من الله ما يريد من جلب المنافع أو دفع المضار في الدنيا والآخرة، والله عز وجل بيده الخزائن كلها، والحمد لله رب العالمين.
أخيرا شيخنا الفاضل، هل من نصيحة أو توجيه أو توصية لكل من يسمعنا حول هذا اليوم المبارك والموضوع صراحة المهم لكل مسلم؟
والله أنا أنصح الجميع بنصيحتين. النصيحة الأولى أن يبادروا ويتهيأوا للجمعة ويعطوا الجمعة قدرها كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، والله عز وجل عظيم، والعظيم لا يعظم شيئا إلا إذا كان هذا الشيء عظيما وفخما. الجمعة أنزل الله عز وجل فيها سورة كاملة، أي نعم، وقد قال الله عز وجل وما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، أي نعم، فالتجارة مع الله هي التجارة الرابحة، لأن الله عز وجل يعطي على القليل كثيرا سبحانه وتعالى، وهذا عهد الكرماء، فالله أكرم الأكرمين. وهذه النصيحة نصيحة عامة لجميع المسلمين. أما النصيحة الخاصة فأني أنصح بها الخطباء أن يحضروا للخطبة تحضيرا جيدا، لأن هذا اليوم يوم عظيم كما ذكرنا، والناس يجتمعون في هذا اليوم ما لا يجتمع فيه في غيره من الأيام من العدد والاهتمام، فينبغي على الخطيب أن يحضر الخطبة، ومن ناحية علمية ومن ناحية وعظية. وأنا أنصح بصراحة أن يكون الخطيب مستشعرا لما يقول، لا يؤدي خطبة مجرد نصوص يلقيها من ورقة أو ارتجالا كأنه حمل ثقيل ألقاه عن ظهره، بل يأتي إلى الجمعة وجلا مستشعرا عظمة هذا اليوم، مستشعرا هذه الخطبة التي سيلقيها على الناس، ويطلب من الله أن يجعل لخطبته وقعا في قلوب السامعين. لا سيما أخي الكريم إذا كنت خطيبا، تذكر أن الملائكة تحضر خطبتك، الملائكة الذين كانوا على الأبواب أين ذهبوا؟ الذين كانت بيدهم الصحف، هؤلاء بعد أن كتبوا وانتهوا من الكتابة جاءوا ودخلوا عندك في المسجد، يسمعون كلامك وينظرون إلى وجهك وأنت صاعد على المنبر تأمر وتنهى وتذكر وتعظ. فينبغي أن تري البشر والملائكة أن تريهم من نفسك إخلاصا وصدقا لما تقول. فرحم الله امرأ كان مستشعرا للكلام الذي يقوله. وأنبه في نهاية هذا الكلام أن يكون الخطيب أيضا مقصرا في الخطبة، لا يطيلها، مطيلا في صلاته خاشعا لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه ذلك، وصلى الله وسلم عليه.
في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا فضيلة الدكتور وجدي محمد أبو سلامة، المحاضر بجامعة الأقصى وعضو رابطة علماء فلسطين، على ما تفضل به من توجيهات ومن فضائل لهذا اليوم المبارك. أسأل الله رب العالمين أن يتقبل منا، إنه هو السميع العليم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.